رشيد
هذا موجود هنا
ما تنقاش أبدا أبدا زي ما تنقاش هذا ما تنقاش هذا يجيب لي أصلي
انتهينا في الدروس الماضية من أصحاب الفروض من الوارثين من الرجال بالفرض ومن الوارثات بالنساء، ثم تكلمنا بعد ذلك على الكلالة وأن الكلالة من لا والد له ولا ولد، هذا الخلاصة فيها، ويطلق على الحي كون الحي يد الكلالة، أين الميت ليس له والد ولا ولد، فيكون هذا الوارث يقول أنا أرث كلالة، أي يرث الميت كونه كلالة، لكن يطلق على الحي الوارث أنا أرث كلالة. والأخ يقول ما فهمنا فائدة تنقسم الكلالة إلى قسمين. طيب، فائدة تنقسم الكلالة إلى قسمين، من هم الكلالة؟ هو الوارث، ها الوارث الحي الذي يرث من الميت كون الميت لا والد له ولا ولد، وبهذه الفائدة تنقسم كلمة قسمين، قسم لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى، وذكرنا الإخوة الأم فالكلالة مثلا الإخوة، الكلالة الإخوة، هناك من الإخوة من يرث من لا يرث مع الفرع الوارث ذكرا كان او انثى، وهم من الاخوه لامه، الاخوه لامه، وهناك من الكلاله من يرث مع وجود الفرع الوارث الانثى دون الذكر، وهم من الاخوه الاشقاء والاخوه الاب. هذه فائده محور يعني خلاصه الفائده هذه، انما من اين استنبطوها؟ طبعا الاجماع قائم على ذلك، ومن اين الاستنباط؟ استنباط دقيق من الآية، في آية الإخوة قال سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة، لا ذكر ولد ولا ذكر، قالوا يورث كلالة أي كونه لا يوجد الميت أي فرع وارث، لا أصل ولا فرع، يورث كونه انفرد انفراد كامل. أخذوا استنباط دقيق من هذه الآية، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، وآية الإخوة الأشقاء ذكر الولد، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فقام بالتنصيص الولد يريد أنه الذكر هنا، لأن مع الأنثى تعرف كما في حديث المسعود البنت النصف والبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي الاخت، فقالوا اذا لما نص الله سبحانه وتعالى على الولد يريد به الذكر، مع الانثى قد ترد، والإخوة الأشقاء يعتبر كلالة في إرثهم، الإخوة الأم يعتبر كلالة في إرثهم. فلهذا قلنا ينقسم الكلالة أي الوالدين من الإخوة، منهم قسم لا يرث مع الفرع والأصل ذكرا كان مع الأصل أو الفرع ذكرا كان أو أنثى، وقسم من الكلالة يرث مع الذكر مع الأنثى دون الذكر، وهم الإخوة الأشقاء لهؤلاء. مفهوم هذا هو خلاصة الكلام. ثم ذكرنا كلام ابن المنير في ذكر الأخوات الشقائق يكون عصبة، دليله ماذا؟ حديث من؟ ابن مسعود. لكن مع هذا يقول ابن المنير الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات الشقائق أو لأب عصبة لطيف جدا. قال أيضا يستخرج، يعني ماذا يستنبط منها؟ يطلق من الآية إرث الأخوات أيضا، لكن قد معنا الأحاديث كافية إلى ذلك الحديث، وهذا ظهرت أو لم تظهر. لكن يقول هنا أن الكلالة وخاصة هنا الأخت إن لم ترقى فرضها لوجود الفرع الوارث بالشروط فإنه لا يمنع أن ترث بطريق آخر أو بتدليل آخر، مثل الأب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث أضاف لأمه الثلث، يعني تغير أصل أنه وارث فتغير فقط التقدير. مثل الزوج يرث من الربع إلى من النصف إلى الربع انتقال، فكذلك الأخت الشقيقة ترث التعصيب، فرث التعصيب مع الأنثى دون الذكر، ورغم أن الله سبحانه وتعالى ذكر إرث الأخوات أنها ترث إذا انفردت النفس وإذا كانت مع أختها مشاركة بالشروط عدم المعصب وعدم الأصل والفرع، يعني يرثنا الثلثين، وقد يرثنا بالتعصيب، يعني ماذا؟ قد يرثنا بالتعصيب كما ذكرنا لحديث ابن مسعود. وليس معنى أنه يعني ماذا ما ترث إلا بما يعني ذكر لها في القرآن، أن ما ترث بشيء آخر أو طريق آخر، لا ترث بطريق آخر، ترث بطريق آخر، ولكن في القرآن بين أن لها النصف أو لهن الثلثان بشروط، وليس معنى أنه إذا وجد الفرع الوارث أنها لا ترث، فقد ترث بطريق آخر. طيب هذه خلاصة كلام المنير. هو الأصل نقول يعني الكلالة من هم الكلالة؟ الكلالة هو الوارث هو كلالة، يقول أنا أرث كلالة. ثم نقول كيف أرث كلالة؟ قال لأن الميت ليس له والد ولا ولد، والكلالة أطلقنا عليه كلالة، الأخوة كلالة ولا ما هم كلالة؟ كلالة، ما يرثون إلا حيث كونوا كلالة. لكن مع هذا نقول بالتخصيص أنهم يرثون مع الفرع الوارد لأدلة أخرى. أنت اشتبه عليك الآن، أنت لا تطلق الكلالة على الميت، تطلق على الحي. أي ولا وهنا معه الميت صح، معه ولد وأنثى، لكن نقول الآن الكلالة هم الإخوة ولا؟ فقسم من الإخوة ما يرث مع الذكور والإناث من الفرع الوارث، وقسم من الكلالة يرث مع الفرع، مع الفرع الوارث من الإناث ومن الذكور. فصل خلاصة أصحاب الفروض. انتهينا من أصحاب الفروض وانتهينا من طريقة القرآن، وطريقة القرآن أن نأخذ كل وارث وننتهي من إرثه كما تقدم معنا. وهناك طريقة الفقهاء يشملون أصحاب الفروض، مثلا كما قلنا هنا فصل خلاصة أصحاب الفروض، ونذكر في هذا الفصل ما وعدنا به من ذكر طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء ماذا يقولون؟ مثلا يقولون أصحاب النصف خمسة وهم الزوج. وطريقة القرآن نأخذ الزوج ونأخذ كل فرضا، نأخذ متى يرث النصف متى يرث الربع حتى ننتهي منه. لكن هنا يعني ينظرون من يرث النصف، من يشترك النصف، من يشترك الربع، من يعني يكون لهم أي نصيب، ذلك النصيب ليس مع الاشتراك إنما المقصود النصيب. يعني فمثل الزوج ممن يرث النصف، فطريقة الفقهاء يقول الوارثون للنصف فلهم خمسة. فقلنا أصحاب النصف خمسة وهم الزوج، متى يرث الزوج النصف؟ عند عدم الفرع الوارث. والبنت
عند عدم الجمع الأخوة، عند عدم المعصب
وعدم جمع الأخوة
لا لا عدم المعصب
عدم مشاركة
عدم
بنت الابن عدم المعصب وعدم مشاركة وعدم الفرع الوارث لا عدا منها. الأخت الشقيقة متى تتلمس؟ لا يرغمس عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المشاركة وعدم المعصب. تمام. الأخت الأب متى ترث النصف؟ نعم عدم الأصل عدم الفرع عدم المشاركة عدم المعصب وهو لها أخوها وعدم الأشقاء والشقاء. ثم ينتقلون بعد ذلك يقول أصحاب الربع. أصحاب الربع اثنان وهم الزوج اثنين الزوجة أو الزوجات، هالك عن زوجة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع يشتركن في ذلك النصيب الربع. متى يرث الربع الزوج الربع؟ إذا كان للميت للميتة ولد سواء منه أو منها. والزوجة متى ترث الربع؟ عدم الفرع الوارث منه أو منها. أو الزوجات، ما المقصود أو الزوجات؟ يعني لا فرق أن تكون واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة. أصحاب النصف أصحاب الثمن صنف واحد وهم الزوجة أو الزوجات. متى ترث الزوجة أو الزوجات الثمن؟ وجود الفرع الوارث. ثم بعد ذلك ينتقلون يقول أصحاب الثلثين أربعة وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج يخرج. ونقول بدل ما نقول البنت نقول البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات الأب، لنفس الشروط إلا أنه وجود إيش؟ المشاركة. ثم بعد ذلك الآن تعتبر كمية، الأولى النصف ربع ثمن، الكمية الثانية ثلثين ثلث سدس. أصحاب الثلث ثلثان وهما الأم. متى ترث الأم الثلث؟ عدم الأصل. كيف عدم الأصل؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع للأخوة وانفراد الأبوين بالميراث حتى نخرج غراوين. الإخوة لأم اثنين فأكثر بشرط والفرع الوارث من الذكور ولا من الإناث؟
من
الذكور والإناث. أتقدم معنا الفائدة. أصحاب السدس سبعة. الأب متى يرث الأب السدس؟ قال لي ما جابه. يلا أنت عندك أنت الثاني. ها إذا الفرع الوارث ولأبوين لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. الأم متى ترث السدس؟ وجود الفرع الوارث أو الجمع؟ قلت الأصل. سمعت كلمة الأصل الجمع من الأصل. الجد متى كيف علي؟ الجد متى ترث السدس؟ ها؟ مثل الأبواء. لا ما إلى يعني وجود الأب، الأب يحجبه، لكن متى يرث السدس؟ نفس شرط الأب عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث هالك عن ابن وجد. الجد هو يرث السدس مثل الأب. الجدة متى ترث السدس؟ نشتري ما جاوب. يلا عدم الأم بنت الابن ما تدرس تدرس. يلا مراجعة هذه. ها عدو. بنت الابن ما تدرس الا تدرس. فاذا كانت مع فرع وارث اعلى منها وارثة بالفرض. تدرس تدرس تكمل ثلثين. بنت الابن او بنات الابن. نفس الكلام. الاخت لاب او الاخوات لاب متى يرثن السدس؟ ها؟ مع اخت شقيقة وارثة بالفرض. وارثة بالفرض تمام؟ نخرج التعطيل. لو مثلا هالك عن بنت واخت شقيقة واخت الاب. البنت كم تاخذ؟ النصف. والاخت الاب الاخت الشقيقة؟ الباقي. والاخت لاب ليش ما تأخذ هنا وهي جاءت مع أخت شقيقة واحدة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عرفتم السؤال عندك يا محمد. هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب. البنت قلنا كم تأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ الباقي. ما نشوف. والأخت الأب؟ ثلث إيش؟ ما تخلينا. الآن أخت شقيقة الباقي والأخت الأب لا ترد عن الفرع. ليش؟ طيب إذا هالك عن بنت وأخت الأب. بنت وأخت الأب ألا يؤلفت أنها ثلث؟ هنا هل نعطي الأخت الأب الثلث لأن جاءت مع واحدة شقيقة؟ هنا السؤال. ها عندك أخ يوسف الأمنة عندك يا ها ال يعني الأخ شقيقة واحدة بالتعطيل ما هي بالفرض. ها هذا الإجابة. نعم هنا نورث الأخت الأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين إذا كانت الأخت الشقيقة وارثة بالفرض لا بالتعطيل. أنا وارثة بالتعطيل فليس للأخت الشقيقة الأب مع الشقيقة شيء. هنا نصف للأخت الأب نصف للبنت ونصف للأخت الأب الشقيقة. والأخت الأب قد يقول قال كيف وأنتم قلتم أنها ترث مع إذا كانت مع أخت شقيقة. نقول قيدناها إذا كانت وارثة ليش؟ بالفرض لا بالتعطيل. هنا وارثة بالتعطيل. ولد الأم متى يرث السدس أو الأخ لأم؟ عدم الأصل الوارث ووجود ايش من الذكور ايوه وعدم الفرع الوارث. تأكد يعني اذا كان في فرع وارث يرث كم؟ اذا في فرع وارث لا يرث. بس ماذا الورث السدس بالضبط هكذا يعني اذا انفرج وعدم الاصل الفرع لا شك يكون مية كلام. انا اعتبر مراجعة وما حبينا ان نذكر يعني الرجل ذكور مثلا اصحاب النص الزوج بشرط كذا وكذا قد تقدم معنا وانما بس اردت كما وعدنا نذكر طريقة الفقهاء كيف يذكرون باب التعصيب. وهذه من الابواب المهمة باب التعصيب وباب الحجب. بل باب الحجب باب التعصيب يعتبر باب حجب كما سيأتي ذكر فركزوا ان شاء الله. باب التعطيل بعد أن انتهينا من الفروض عملا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. فدرسنا أصحاب الفروض فما بقي فلأولى رجل ذكر هو التعطيل. على هذا الترتيب مشينا على هذا الحديث. بدأنا بأصحاب الفروض ثم الآن ننتقل إلى أصحاب التعطيل. أصحاب الفروض اللي ذكرناهم لا يرث معهم غيرهم. لبعض الأخوة ما يركز بعض الأحيان قد يشتبه عليه وسنتأكد الآن. هالك عند من؟ ها يا أحمد يا بطل. هالك عن أخت هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ وبنت أخ شقيق هم إخوة يعني أنت معك عم العم هذا عنده بنت ابن فهلك هالك ترك بنت اخيه وابن اخيه وان كان التعطيل ما قد دخل لكن ربما يكون عندك خيانه ها بنت الأخ بنت الأخ الله يرحم. أنا شيء تركز على هذا. لا تجي تعصر تقول الذكر حتى الأنثيين. وإن كان أخوها وراح السؤال هالك عن بنت أخيه أخوه اسمه محمد. محمد عنده فاطمة وزيد أبناء أخيه. ترك فاطمة وترك زيد هم أبناء أخيه وهم هؤلاء إخوة هؤلاء الاثنين. فانتبه لا تقول للذكر حظ الأنثيين. لما؟ لأنك لا تعصب إلا من كانت وارثة بالفرض بالانفصال أو بالانفراد. هل الأخت هل بنت الأخ وارثة؟ هل هي من وارثة النساء؟ ليست وارثة النساء كما ذكرنا. وارثة النساء طبعا عن الإجمال 11 هذا التفصيل. بنت الأخ غير موجودة فلا تقل للذكر حظ الأنثيين. واضح؟ لأن ليست وارثة بالفرض. لكن لو قلنا هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق ها عند من؟ أخ شقيق وأخ شقيقة للذكر حظ الأنثيين. لما هنا عصب أخته؟ لأن الأخت إذا انفردت ترث. هالك عم عندك عن ابن عم وبنت عم هم كلهم إخوة بنات عمي عم اسمه زيد وعنده ابن وبنت ثم ترك ابن عمه وبنت عمه هم إخوة لا ترث بنت العم. ما نعصبها؟ متأكد يعني خلاص يقينا. ليش ما ترثها؟ ما هي من الوردات النساء ما شاء الله. هكذا يكون واحد على يقين. فأنتم كيف أردت أن بين هذا الكلام؟ فأنت احفظ الورد من الرجال احفظ الورد من النساء ما دونهم يستورد من ذوي الأرحام لهم قسم آخر هم سيردون يعني سنورثهم ما سنتركهم إن شاء الله. إذا ما في هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب نأتي لذوي الأرحام وننزلهم بمنزلة من يدلون به إما نرجعهم إلى أصحاب الفروض أو إلى أصحاب التعصيب. باب التعصيب. والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب. ويجمع العاصب على عصبة إنه قال زيد عصبة. هالك عن أب هالك عن أخ شقيق عن عم هالك عن بنت وعم. للبنت كم؟ النصف وللعم الباقي عصبة فقل عصبة. ويجمع العاصب على عصبة وتجمع العصبة على عصبات ويسمى بالعصبة الواحد هو غيره الواحد أو الجمع. ترك ثلاثة من الإخوة الأشقاء يقول يرثون الباقي عصبة. لو كان 20 يرثون الباقي عصبة. وإن كان بعضهم انتقد هذا الكلام لكنه مشهور في الله في اللفظ. وغيره مذكرا كان أم مؤنثا يعني الآن أخت شقيقة بنت أخت شقيقة كان للبنت النصف الأخت الشقيقة الباقي عصبة. بنت وأخ شقيق البنت النصف والباقي الأخ شقيق عصبة يطلق الذكر والأنثى. وعصبة الرجل بنوه وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه يخلق قرابة لمن؟ لأمه. ليس من ذوي الأرحام ليس من أصحاب العصبة. من هم؟ كما تقدم معنا الوارثون لهم عن طريق أمه الإخوة لأم وأيضا الجدة الجدة تصفر يعني نحن نتكلم على الذكور والجد اللي هو عن طريق الأم أبو الأم ومعناته هو من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام. والأخ يعني ماذا لولا جاء النص فيه ولا كنا من ذوي الأرحام يا نص في توريثك. فالعصبة إذا كلها تدور على محور الإرث عن طريق أبيك عن طريق أبيك. فمن سيرثك مثلا يرثك يعني ماذا وإن كان أيضا بنوك أيضا عصبتك ابنك ابن ابنك وإن نزل أخوك الشقيق أو أخوك لأبيك ابن أخيك الشقيق أو ابن أخيك لأبيك عمك الشقيق أو عمك لأبيك عم ابن عمك الشقيق أو ابن عمك لأبيك الأب هو الأصل هنا. وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب يعني كلهم محاطين به تمام. أبوه أبوه وماذا أبوه وأبناؤه هم منه وإليه منه وإليه يعني هو من أبيه وأولاده منه والباقي جوانب يطهون به. والعرب تسمي قرابة الرجل أطرافه ولما أحاطت به هذه القرابات لما أحاط به هذه القرابات ثم عصبه ومنه العصائب وهي العمائم هذه العمامة تسمى عصابة مما لأنها أدارت بالرأس فكأن الوارث مثل الرأس وهؤلاء مثل العصابة أداروا عليه حوله. والعصبة في اللغة جمع عاصب العصبة جمع عاصب عاصب وعاصب وعاصب تسمى عصبة ويسمى بالعصبة الواحد والجمع أيضا وهم بنوه وقرابته لأبيه. الآن تعريف العصبة إيش في اللغة والتعصيب في الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير التعصيب الإرث بغير تقدير طيب والعاصب هو الوارث بغير تقدير كما يقال الإعراب والمعرف والبناء والمبني الإعراب تغيير أواخر الكلم والمعرف ما تغير آخره هو نفسه نتكلم عليه التعصيب هو الإرث غير تقدير والعاصب الذي يرث بغير تقدير أقسام العصبة وتنقسم العصبة إلى قسمين عصبة نسبية أي بنسب أبناؤك وإن نزلوا وإخوانك وأبناؤهم وأعمامك وأبناؤهم والأب أيضا وأبوه نسبية أي بالنسب بينك وبينهم نسب. القسم الثاني عصبة سببية وهذا في باب الولاء الولاء لمن أعتق عنده رجل عنده عبد فأعتق هذا العبد فصار معتقا وهذا المعتق عنده تركة أصبح عنده تركة ما أحد أو لا يوجد له أحد غير ماذا معتقه الذي اعتقه فالمال ينتقل لمن ينتقل لمعتقه بعصبة بغير تقدير يأخذه عصبة يسمى سببية أي بسبب العتق ولذا بسبب العتق لكن ابنه وأبوه وأخوه وعمه بسبب إيش بسببية ولا نسبية بنسب بنسب لا بسبب. القسم الأول العصبة النسبية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام الأولى عصبة بالنسب الثانية عصبة بالغير الثالثة عصبة مع الغير. أولا العصبة بالنسب والعصبة بالنسب هي كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى هالك ترك ابنه ورث المال يسمى عصبة من غير تقدير كم يرثون الابن النصف أو الربع نحن أخذنا النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث فعندك يا حسن فالآن هنا الابن هالك عن ابن كم يأخذ من هذه الفروض ها ثلث ثم ربع ها كل يجبه ها تمام يأخذ كله بالتعصيب من غير ايش من غير تقدير من غير تقدير ما هناك ما يرد بالفرض هذا تم عصبة هذا الخلاصة يرد من غير تقدير ولو حالات يرد اذا انفرد مع اصحاب الفروض قد يبقى له وتاتي اهل من احكامها فهنا انفرد ما في ذكر ما في انثى معه هالك عن اخ شقيق يرد المال يعني معنى لما اقول هالك عن اخ شقيق انا ما في شيء اخر معه غيره غير هذا الموجود الاخ الشقيق هالك عن عمه هالك عن ابن عمه هالك ليس بينه وبين المورث ذكر مباشرة هذا يسمى عصب بالنسب مباشر رجل مع رجل وهي كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى يعني مباشر يرث مباشر وسمي بذلك يتصاف بالعصوبة بنفسه أي بلا واسطة بنفسه بالنفس أي بلا واسطة مباشرة بخلاف العصب الغير مع الغير. أحكام العصب النفس إذا انفردوا وللعصب النفس إذا انفردوا ثلاثة أحكام والآن هذه مهمة جدا تعتبر بعض حد يعتبر من نفس الوقت. أحكام العفو بالنفس إذا انفردوا لها ثلاثة أحكام. الأول إذا كان منفردا أخذ المال كله لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هالك تركت أخاها الشقيق يرث المال، ابن أخيها الشقيق تركت أخاها لأبيها، ابن أخيها لأبيها تركت عمها الشقيق أو عمها لأبيها أو من عمها الشقيق أو من عمها لأبيها وإن نزل. وإذا انفرد صاحب العصب يأخذ المال للآية وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أيضا لم يكن لها أيضا والد بالإجماع. فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم. إذا كانت هذه المرأة تركت أخاها وأخوها يريدها فمن باب أولى إذا تركت ابنها، أليس من باب أولى إذا تركت ابنها أو تركت أباها أو تركت جدها؟ فمن باب أولى ابنها أو ابن ابنها إذا انفرد. مثاله هالك عن أب شقيق أو الأب أو عم شقيق، يعني هذا أو هذا أو هذا، ما أتينا من الاجتماع الانفراد يعني. فالمال للأخ الشقيق إذا انفرد أو للأخ الأب إذا انفرد أو للعم الشقيق إذا انفرد. الحكم الثاني للعصبة بالنفس إذا كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عنه قل أو كثر لقوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. مثال هالك عن بنت، هالك عن بنت ابن وأم وعم شقيق، هالك عن بنت وعن بنت ابن وأم وعم شقيق، للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا موجود الفرض، والباقي للعم الشقيق عصب بالنفس. أليس هو عصب النفس؟ ما ورث طريق أحد مباشرة عم الشقيق أو عم الأبي عن طريق أبي أو عن طريق، فهنا أخذ إذا انفرد يأخذ المال كله. وإذا جاء مع أصحاب الفروض فنعطي أصحاب الفروض حقهم، فإن بقي له شيء أعطيناه مفهوم. هالك عن بنت ابن وعم شقيق، ها بنت ابن وعم شقيق، بنت ابن وعم شقيق، اخطأ اغلط ما عليك كذا، ما نكتي كذا نكتي هكذا، ها كم بنت الابن تأخذ؟
بنت الابن تأخذ
ما شاء الله، لا لا تخاف، ها
وعم شقيق يأخذ الباقي تأخذ
ما شاء الله. وليش ليش تنظر خير اغلط يا اخي اغلط وسابق سابق ما عليك، لكن تنتبه اذا جالك يا رجل يستفيك. اي نعم، فمشكلة لا واحد، لكن نحن العادي ان شاء الله. الحكم الثالث اذا استغرقت فروض المال سقط صاحب العصبة لحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي، ايش المفهوم المخالف؟ اذا لم يبقى صاحب العصبة خلاص ما له شيء يعتمد. إذا استغرقت الفروض المال سقط صاحب العصبة لحيث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فمفهومه أنه إن لم يبقى شيء سقط صاحب العصبة إلا الإبن. وإيش مكتوب عندكم؟ وابنه احلفها، هذا خطأ هذا غلط، فإن الإبن قد يسقط قد تحلف. سقط صاحب العصبة إلا الإبن والجد والأب، إلا الإبن والجد والأب، فإنه لا يمكن أن تستغرق الفروض معهم. فأما الأب والجد إذا تزاحمت الفروض ينتقل إلى الفرض الثلث، إلى الفرض الثلث، يعني كلهم أصحاب التعصيب العصب بالنفس. من هم أصحاب العصب بالنفس؟ هم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والاخوه الام اخوتهم فقط، تمام واضح؟ فخلاص اذا حصلت هذا تعرف الا يعني ان هؤلاء هم العصب النفس. وهؤلاء احكام ثلاثه، اذا انفرد اخذ المال، اذا جاء مع اصحاب الفروض وبقي شيء اعطيناه، وإذا بقي إذا لم يبقى شيء سقط صاحب العصبة. مثاله هالك عن زوج. عند من عندك أو عند اللي خلفك أنت قد أجبت صح عندنا ما أجبت من قبل. طيب هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق ما تنظر الإجابة. زوج وأخت شقيقة وعم شقيق كم للزوج؟ النصف ولا الربع؟ الزوج نعم الزوج جلس الربع أيضا. وأنت كم تعطينا؟ خلو أنا أحكي ما حصل. هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق نفس هل تبقى شيء؟ ما تبقى شيء. فقلنا فللزوج النصف فرضا والأخت الشقيقة النصف الآخر فرضا فلن يبقى شيء للعم. فما قرأ قبل الدرس اقرأ قبل الدرس. واضح لنا هذا أحكام سهلة جدا. العصا بالنصف هذا أحكام إذا انفرد أخذ المال كله وإذا أتى معها فروض وتبقى شيء فضل. يعني مثلا هالك عن كما تمثال هالك عن مثلا عن بنت وأخ شقيق كم للبنت والأخ الشقيق الباقي نصف لا. هالك عن بنتين وأخ شقيق كم للبنتين الثلثان والأخ الشقيق ثلث باقي ما نقول للثلث لكن الباقي الثلث أو الباقي النصف أو الباقي أنا ما أدري. وقد يكون أيضا ثلث فقالوا ثلث كهالك عن بنتين وأم وأخ شقيق كم للبنتين ثلثان والأم طيب ثلث زائد زائد نصف أصبح كم؟ ثلثان نعم ثلثان قد لا خلاص انتهينا ثلثان وثلث وثلث تبقى كم؟ الباقي الباقي الشقيق أين الباقي؟ وإن لم يتبقى له شيء الله يعين ما في ذلك. مثال آخر هالك عن زوج وأم وأخ أم وعم لأب. هالك عن زوج وأم وأخ وأخوة لأم عندك الزوج له النصف والأم الثلث والأخوة لأم الأم كم؟ ثلث ولا ثلث؟ ثلث طيب وتمام والأخوة لأم الثلث هل تبقى شيء يا أخوة؟ النصف والثلث نصف وثلث ثلثان والأخوة الأم الثلث راحت ما تبقى شيء تمام ما تبقى شيء. فللزوج النصف فرضا الأم الثلث فرضا الأخ والأخوة الأم الثلث فرضا وانتهت المسألة ولم يبقى للعمل أب شيء. واضحة مع الوقت لا خير إن شاء الله نكمل إلى
ما
قلت في الحاشة عن ابن عباس رضي الله عنه وقد تقدم تخريج الصفحات 71 صواب 72 طيب صواب هذه في صفحة في الحاشة حاشة ابن عباس في المرجع صفحة كم هذه؟ 72 لا هنا الصفحة اللي ذكرها عن ابن عباس 122 122 وفي الحاجة تحت عن العباس تقدر فيه بصورة 71 يكون زين السبب نكتفي هذا القدر الله
في أسئلة كان طيب
لا أو الوارث من الذكور للناس.
جزاك الله خير.